بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى من سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين، وبعد، فيسر إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
دموع في سفوح المجد
لفضيلة الشيخ محمد الشديدي.
اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علن، أو خاصة أو عامة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم أعني ولا تخذلني، رب افتح علي بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، دموع على سفوح المجد. عن أي دموع سأتحدث؟ وعن أي مجد سأتحدث؟ أدموع أهل الدنيا الذين بكوا على سفساف الدنيا، وعلى أن فاتهم شيء من ملذات الدنيا، وعلى حقارة الدنيا؟ أأتحدث عن دموع أولئك الذين أرخصوا دموعهم على لا شيء؟ ومجد من؟ أمجد أولئك الذين ظنوا أنهم حصلوا مجدا، وما مثلهم والله إلا كمثل أولئك الذين قال الله عز وجل عنهم: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. لا وربي، لا دموع هؤلاء ولا مجد هؤلاء. لن أتحدث عن دموع هؤلاء ولا عن مجد هؤلاء المجد الزائف، إنما سأتحدث عن دموع أولئك الذين عرفوا الله وأحبوا الله وخافوا الله واتقوا ربهم عز وجل حتى على ذكرهم وصافوا النجوم منارا رضي الله عنهم وأرضاهم. ذاك هو المجد، المجد الحقيقي الذي يجدر بالإنسان أن يتحدث عنه وأن يذكر به الناس، إنه مجد الطاعة والعبادة والتقى والإخلاص لله رب العالمين. وهذا الموضوع سبق وأن طرح قبل سنوات، ولكن لإلحاح بعض الإخوة علي بإعادته، ولعلمي أن أغلب الحاضرين ما كان قد سمعه يومئذ، ولأني أعلم كذلك أن منهج السلف رضوان الله عليهم أنهم إذا كتبوا في أمثال هذه الموضوعات فإنما يكتبونها لأنفسهم ولغيرهم ليذكروا بها القلوب إذا قست. فهذا ابن قدامة المقدسي رحمه الله يؤلف كتابه الرقة والبكاء، ويذكر أنه ما ألفه إلا لقلبه، ليلين قلبه إذا قسى. وهذا ابن أبي الدنيا يؤلف كتابه الرقة والبكاء، وغيرهم يؤلف في أهوال القيامة وفي الزهد وفي الورع، كلهم يذكر في مقدمة كتبهم أنهم ما ألفوها إلا لقلوبهم وليستفيد منها غيرهم. لهذا كله رأيت أن أعيد طرح هذا الموضوع في هذه الليلة المباركة. أما أسباب اختيار هذا الموضوع دون غيره من الموضوعات فأقصرها في سببين. السبب الأول: قسوة أيها الأحباب أصابت قلوبنا فأجدبت وجفت العيون فما عادت تدمع، والله المستعان. وغفلة عظيمة عن الآخرة في خضم الانغماس في الماديات والمحسوسات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البكاء أيها الأحباب هو وسيلة تعبيرية يعبر بها الإنسان عما يجول في نفسه من حزن وهم وغم أو من فرح وسرور. المهم أنه وسيلة من وسائل التعبير عما يجول في النفس البشرية. وهو نعمة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى لمن ذاقها وعرفها. كيف لا، والبكاء لله سبيل وطريق من طرق الجنة، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله عز وجل. كما أن البكاء علامة من علامات الرقة واحتراق القلب. قال مالك الراسبي: إن كثرة الدموع وقلتها على قدر احتراق القلب، حتى إذا احترق القلب كله لم يشأ الحزين أن يبكي إلا بكى، لم يشأ الحزين أن يبكي إلا بكى، والقليل من التذكرة تكفيه، والقليل من التذكرة تكفيه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنواعا من البكاء أجملها فيما يلي: فمن أنواع البكاء بكاء الرحمة والرقة، ومنها بكاء الخوف والخشية، ومنها بكاء المحبة والشوق، ومنها بكاء الفرح والسرور، ومنها بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، ومنها بكاء الحزن، ومنها بكاء الخور والضعف، ومنها بكاء النفاق، أو شئت فسمه دموع التماسيح، ومنها البكاء المستعار، ومنها بكاء الموافقة. هذه أنواع ذكرها ابن القيم رحمه الله، رأيت أن أجملها وأذكرها لكم في مقدمة هذا الموضوع. وسأستعرض في هذا الموضوع أيها الأحباب سير بعض البكائين ولماذا كان بكاؤهم، ثم أذكر بعد ذلك وسائل جلب البكاء، ثم أختم بمحذورات قد يقع فيها من يبكي في بعض الأحيان. فمن سير البكائين أن فمن أول من كان يبكي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وردت السيرة بذلك، فها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى في جوف الليل وهو يقرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكاؤه صلى الله عليه وسلم كان شفقة على أمته ورحمة بهم، فهو يبكي للهم الذي يحمله. أيها الأحباب، متى بتنا نتقلب على فرشنا من هموم أمتنا، بل متى انسكبت دموعنا حزنا وأسا على واقعنا المرير، بل وأقول وبكل ألم وحسرة، متى كنا نحمل هما نحيا، متى كنا نحمل هما نحيا لأجله ونموت من أجله. لقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين آلامهم وكان في حاجتهم حتى حطمه الناس. فعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ قالت: بعدما حطمه الناس. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة فقال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رواه مسلم. كلا كلا رويدك يا طبيب، وقد سألت أما استراح، هل يستريح الحر يوقد صدره العبء الرزاح. وجاء عن أبي بكر أنه كان رجلا أسيفا لا يكاد يقرأ القرآن إلا وبكى، حتى لا يكاد يسمع صوته، حتى لا يكاد يسمع صوته، رضي الله عنه. وورد عنه أنه بكى عندما أنزلت سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: أبكتني يا رسول الله هذه السورة. وكم تمر علينا هذه السورة وأمثال هذه السورة، فما حركت ساكنا ولا استمطرت دموعا، فعجبا وربي لقلوب فاقت الحجارة قسوة، فاقت الحجارة قسوة. وبكى عمر بن الخطاب حتى سمع نشيجه من خلف الصفوف. فقد جاء عنه أنه لما قرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، بكى وربى منها ربوة عيد منها 20 يوما. وقد جاء عنه وعن غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كثرة بكائه رضي الله عنه أصبح في وجهه خطان أسودان رضي الله عنه وأرضاه. ويعجب الإنسان والله العظيم كيف يبكي أولئك القوم وهم ممن بشروا بجنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ ما الذي دعاهم إلى البكاء؟ ما الذي دعاهم إلى أن يسكبوا دموعهم لله عز وجل؟ إنما هو التعظيم لله والخوف من الله والرجاء فيما عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا منزلتهم. وعن نافع قال: ما قرأ ابن عمر رضي الله عنهما هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بكى، وهي قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ثم يقول: إن هذا الإحصاء شديد. وأخرج ابن سعد عن مسلم بن بشير قال: بكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه، فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي لبعد سفري وقلة زادي، أصبحت في صعود مهبطة على جنة ونار، فلا أدري أيهما يسلك بي. فإذا كان أبو هريرة يخاف من قلة الزاد وبعد الطريق وطول السفر، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ اللهم إليك المشتكى. وقال معاوية رضي الله عنه لضرار السدائي: صف لي عليا. وكان ذلك بعد استشهاده، فوصفه حتى وصل إلى قوله: وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل، سدوله، وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم أي المقروص، ويبكي بكاء الحزين، ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك قليل. آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، فلقد كان كذلك. ولما حضرت سلمان الفارسي الوفاة بكى، فسأله سعد بن أبي وقاص: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ وتأمل ما الذي أبكى سلمان الفارسي؟ قال: والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فقال: ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب، وها أنا ذا أموت وحولي هذه الأساود، يعني الأشياء الكثيرة. قال سعد: فنظرت فلم أر حوله إلا جفنة ومطهرة. فإذا كان هذا هو سبب بكاء سلمان وهذا حاله، فماذا نقول نحن وحالنا هو الترف والنعيم والتقلب في شتى الشهوات والملذات؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وبكى عبد الرحمن بن عوف عندما قدم له طعام الإفطار وكان صائما، وقال: استشهد مصعب ابن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطت رأسه بدت رجلاه، وإن غطت رجلاه بدا رأسه. واستشهد حمزة وهو خير مني، فلم نجد له ما نكفنه فيه إلا بردة. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا منها ما أعطينا، وإني لأخشى أن نكون قد عجلت لنا حسناتنا. وبكى مرة فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شبع وأهل بيته من خبز الشعير، والله ما أرانا أخرنا لما هو خير لنا. وبكت فاطمة بنت عبد الملك حتى عشي بصرها، فدخل عليها أخواها مسلمة وهشام، فقال: ما هذا الأمر الذي قدمت عليه؟ أجزعك على بعلك، وأحق من جزع على مثله، أي عمر بن عبد العزيز، أم على شيء فاتك من الدنيا؟ فها نحن بين يديك وأموالنا وأهلونا. فقالت: لا من كل جزعت، ولا على واحدة منها أسفت، ولكني والله رأيت منه ليلة منظرا، فعلمت أن الذي أخرجه إلى الذي رأيت منه
هول عظيم قد استكن في قلبه معرفته. قال: وما رأيت منه؟ قالت: رأيته ذات ليلة قائما يصلي، فأتى على هذه الآية: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فصاح: واسوء صباحاه، ثم وثب فسقط فجعل يخور حتى ظننت أن نفسه ستخرج، ثم هدأ فظننت أنه قد قضي، يعني مات، ثم أفاق إفاقة فنادى: يا سوء صباحاه. ثم وثب فجعل يجول في الدار ويقول: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر، ثم سقط كأنه ميت، حتى أتاه الإذن للصلاة. فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتني عيناي، فلم أملك رد عبرتي. وبكى عامر بن عبد الله لما احتضر، فقيل له: أتجزع من الموت وتبكي؟ فقال: وما لي لا أبكي، ومن أحق بذلك مني؟ والله ما أبكي جزعا من الموت، ولا حرصا على دنياكم أو رغبة فيها، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء، إنه يسكب الدمعات حزنا على فوات المسابقة في الخيرات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للمتقين. فكان ديدنهم رضوان الله عليهم أنهم دائما يتسابقون في الخيرات، فحزنه على فوات المسابقة في أمور الآخرة. وهذا فهو يقتدي رضي الله عنه وأرضاه بأبي بكر وعمر، ممن كانوا يتسابقون في الخيرات صلاة كانت أو صياما أو صدقة أو غيرها من أعمال الخيرات. وهكذا ينبغي أن نفهم كما فهم هذا الرجل من أبي بكر وعمر. وعن قبيصة بن قيس العنبري قال: كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى، فيقال له: ما يبكيك؟ فيقول: لا أدري ما صعد اليوم من عملي. وعن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي، فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو إنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريقنا إلى الشام ليلة ونحن نتعشى في بيت، إذ انطفأ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح، فمكثنا هنيهة، ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظلمة ذكر القيامة. وحكى القاضي حسين عن القفال أستاذه أنه في كثير من الأوقات يقع عليه البكاء حالة الدرس، ثم يرفع رأسه ويقول: ما أغفلنا عما يراد بنا، بل والله العظيم لقد بلغ ببعضهم البكاء، لقد بلغ ببعضهم أن يبكوا عند الوضوء. فعن عبد الرحمن بن حفص قال: كان علي بن الحسين إذا توضأ أصفر، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وعن أبي سعيد وكان جارا لمنصور بن زادان قال: رأيت منصورا توضأ يوما، فلما فرغت دمعت عيناه، ثم جعل يبكي حتى ارتفع صوته، فقلت: رحمك الله، ما شأنك؟ قال: وأي شيء أعظم من شأني؟ إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم. وورد أن عطاء السليمي إذا فرغ من طهوره ارتعد وانتفض وبكى بكاء شديدا، فقيل له في ذلك، فقال: إني أريد أن أتقدم على أمر عظيم، إني أريد أن أقوم بين يدي الله بين يدي الله. بالله عليكم قارنوا بين حال هؤلاء وحالنا عند الوضوء، بل وعند وقوفنا بين يدي الله، ضحك ولعب وانشغال، فكر ساه وقلب لاه، والله المستعان. أما الحسن فيقول عنه علقمة ابن مرثد: ما رأيت أحدا من الناس كان أطول حزنا منه، ما كنا نراه إلا حديث عهد بمصيبة. ثم قال: نضحك، وهذا من كلام الحسن البصري، نضحك ولا ندري، ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئا. ويحك يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله طاقة؟ إنه من عصى فقد حاربه. والله والله لقد أدركت 70 بدريا لباسهم الصوف، لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق، ولو رأوا شراركم لقالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. ولقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه. وجاء عن ابن يزيد الرقاشي قوله: كان أبي يبكي ويقول لأصحابه: ابكوا قبل الداهية الكبرى، ابكوا اليوم قبل أن تبكوا غدا، ابكوا اليوم قبل أن لا يغني البكاء، ابكوا على التفريط أيام الدنيا. قال: ثم يبكي حتى يرفع صريعا من مجلسه. هذه أيها الأحباب سير بعض البكائين وأسباب بكاؤهم، وقد تنوعت أسباب بكاؤهم، لكنها كلها تصب في مصب الآخرة. ولعل سائلا أن يسأل: ما الأمور التي تجلب الدموع في هذا الزمن الذي قست فيه القلوب حتى فاقت الحجارة قسوة؟ وأقول مستعينا بالله إن هناك بعض الأسباب التي قد تعين الإنسان على استجلاب دمعه واستمطاره، فمنها تدبر القرآن. قال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. وقد تقدم في ذلك خبر محمد صلى الله عليه وسلم: ولا والله العظيم ما يقرأ الإنسان كتاب ربه وهو يتأمله ويتدبره ويشعر لكأن ما أنزل عليه إلا وهطلت دموعه مدرارا. وعن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فكان يصلي ركعتين، فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا حرفا، ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب. وعن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، صلى ليلة حتى أصبح وكان يقرأ آية يرددها ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يصعقون ويغشى عليهم كيحيى بن سعيد القطان، كما أخبر عنه علي بن المديني. قال أحمد: لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه، يعني حالة الإغماء، لدفعه يحيى بن سعيد. وحدث مثلها لعبد الله بن وهب الإمام شيخ الإسلام. قال عنه أحمد بن سعيد الهمداني: دخل ابن وهب الحمام فسمع قارئا يقرأ وإذ يتحاجون في النار فغشي عليه. وقال إبراهيم بن بشار: الآية التي مات فيها أو عندها علي بن الفضيل في الأنعام، وهي قوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد مع هذا الموضع مات وكنت في من صلى عليه، رحمه الله. وعن يحيى بن راشد: حدثنا رجاء بن ميسور المجاشعي قال: كنا في مجلس صالح المري يوما وهو يتكلم، فقال لفتى بين يديه: اقرأ يا فتى. فقرأ الفتى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فقطع صالح القراءة وقال: انظر كيف تأملها وتدبرها وخرج بهذه المعاني العظيمة من هذه الآية. يقول: كيف يكون لظالم حميم أو شفيع والمطالب له رب العالمين؟ إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم عراةً حفاةً مسودةٌ وجوههم مزرقةٌ عيونهم ذائبةٌ أجسامهم ينادون يا ويلنا يا ثبورنا ماذا نزل بنا ماذا حل بنا أين يذهب بنا وماذا يراد منا والملائكة تسوقهم بمقامع النيران فمرة يجرون على وجوههم يسحبون عليها منكبين ومرة يقادون إليها مقرنين من بين باك دما بعد انقطاع الدموع ومن بين صارخ طائر القلب مبهوت إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصرك ولا يبيت له قلبك ولا يستقر لفظاعته هول ولا يستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك ثم نحب وصاح يا سوء من ضراه يا سوء من قلباه وبكى محمد بن المنكدر ليلة فكثر بكاؤه حتى فزع أهله فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه فقال ما الذي أبكاك قد رعت أهلك قال مرت بي آية من كتاب الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبكى أبو حازم معه فقال بعض أهله لأبي حازم جئنا بك لتفرج عنه فزدته فعجبا والله العظيم لقلوب هؤلاء بل عجبا والله العظيم لقلوبنا نحن كيف فهموا هذا الفهم كله من كتاب الله كيف عاشوا مع كتاب الله كيف تدبروا كتاب الله كيف تأثروا بمعاني كتاب الله كيف عاشوا القرآن حياة كيف عاشوا القرآن حياة يتمثلونها كانوا قرآن يمشي على الأرض رضي الله عنهم ورحمهم الله ومن الأسباب الجالبة للدموع الابتعاد عن الذنوب واستشعار التقصير أي اتهام النفس بالتقصير فلا شك أن من أعظم ما يحجب الخير عن القلوب هذه الذنوب ولا شك أن من أعظم ما يمسك الدموع عن الهبوط الذنوب قال مكحول الشامي أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا وقال سفيان بن عيينة البكاء من مفاتيح التوبة ألا ترى أنه يرق فيندم فمن أراد أن يبكي صدقا من قلبه فليبتعد عن الذنوب دقها كبيرها وصغيرها ليبتعد عنها ثم ليتهم نفسه أنه مقصر في حق الله عز وجل فإن من اتهم نفسه بأنه من أهل التقصير في حق الله زرع الله تبارك وتعالى في قلبه خوفا ومحبة ورجاء فيما عنده عز وجل وهذا المنهج أي منهج اتهام النفس بالتقصير هو منهج القرآن وهو منهج الأنبياء وهو منهج الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم فالله عز وجل يقول في القرآن مثلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ما طبيعة إحسانهم يا ربي قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يعلق الحسن البصري على هذه الآية فيقول رحمهم الله يعني الصحابة كابدوا قيام الليل إلى الفجر ثم جلسوا يستغفرون الله كأنهم باتوا على معصية ومن الأسباب الجالبة للبكاء مجالسة الصالحين الذين يذكرونك بالله ويخوفونك منه قال رجل للحسن البصري رضي الله عنه كيف نصنع بأقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير فقال الحسن والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يلحقك الخوف وقال أحمد إذا رأيت من قلبك قسوة فجالس الذاكرين واصحب الزاهدين وقال ميمون بن مهران للحسن قد آنست من قلبي غلظة فاستلن لي منه فمجالسة الصالحين الذين يذكرونك بالله ويخوفونك به لا شك أنه من أعظم الوسائل الجالبة الجالبة للرقة والخوف من الله، ومنها أي من الوسائل الجالبة للبكاء قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، فوالله العظيم أن من تأمل فيها وتمعن في أحداثها أنه لا يملك أن يمسك دموعه من أن تنحدر على وجنتيه، كيف لا وهو يرى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد ليله ونهاره، يبذل كل ما عنده صلى الله عليه وسلم من غال ورخيص حتى قدم نفسه، كلنا يعلم ما عاناه صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكلنا يذكر ما واجهه صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، بل وكلنا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بسم اليهودية الذي انتقض عليه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ومنها أي من الوسائل الجالبة للبكاء استشعار عظمة الله عز وجل وقوته وجبروته وقدرته عليك أيها الإنسان، وأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، وأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، وأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ثم قرن ذلك بضعفك أيها الإنسان بين يدي الله عز وجل، وانظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب وهو يتأمل في عظمة الله عز وجل، انظر إلى هذا الكلام العجيب كيف خرج من ذلك الرجل العجيب يوم أن عظم ربه تبارك وتعالى. يقول ابن القيم عن الله عز وجل: يدبر أمر الممالك، يأمر وينهى، يخلق ويرزق، يميت ويحيي، يقضي وينفذ، يعزل ويذل، ويقلب الليل والنهار، ويداور الأيام بين الناس. والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده، وأوامره على تعاقب الليل والنهار نافذة بإرادته ومشيئته، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات. وأحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج همّا ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغيث لهفان ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثره ويستر عوره ويؤمن روعه ويرفع أقواما ويضع آخرين، لا ينام سبحانه ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، يمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، يقبض سماواته كلها بيمينه الكريمة والأرض بيده الأخرى، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها، لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ولو أن أشجار الأرض كلها أقلام، والبحر كله ووراءه سبعة أبحر تمده، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفذ كلمات الخالق تبارك وتعالى. الوابل الصيب صفحة 134. ومنها أي من الأمور الجالبة للبكاء معرفة عظمة الخالق، إن معرفة عظمة الخالق دليل على عظمة أهوال يوم القيامة، فما دام أن الله عظيم فلا شك أيضا أن عذابه عظيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. فوالله لا يفهم القرآن ولا يتأثر بالقرآن ولا يعلم ولا يفهم معاني الوعيد في القرآن ولا معنى الوعد في القرآن إلا من عرف الله عز وجل كما ينبغي، إذ كيف تعظم أمره ونهيه وكيف تعظم وعده ووعيده وأنت لا تعظمه تبارك وتعالى؟ فإذا أردت أن تعظم وعده ووعيده فعظمه عز وجل، إذ أن العظيم يدل على عظيم. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة فقال: أما بعد، فإني أذكرك بليلة تمخض بالساعة فصباحها القيامة، يا لها من ليلة ويا له من صباح على الكافرين عسير. ومنها أي من الأسباب الجالبة للبكاء تذكر الموت، قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، كفى بالموت واعظا، فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. قال الحسن رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا. كلما أراد الإنسان أن يفرح بنعيم الدنيا وملاذ الدنيا وأمور الدنيا تذكر الموت، فكسر الموت فرحه، فكسر الموت فرحه وأنزل رأسه. ولذا تجد أن الإنسان المؤمن المتصل بالله لا يتم له في هذه الدنيا فرحا، ولكن يتم فرحه بين يدي الله عز وجل إن كان من أهل الصلاح والتقى. قال مالك: عرس المتقين يوم القيامة، عرس المتقين يوم القيامة إذا عاينوا ما أعده الله عز وجل لهم من النعيم والسعادة، فيها عين فيها ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هناك عندما يرى الإنسان هذا النعيم يكمل فرحه ويطير صوابه من شدة فرحه، أما في الدنيا فلا يتم له فرحا. ومنها أي من الأسباب الجالبة للبكاء زيارة القبور، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وذلك لأنها تذكر الآخرة. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقرأ القرآن ولا يبكي، فإذا مر على القبور بكى. ومنها أي من الأمور الجالبة للبكاء التأمل في حال اليتامى والمساكين والقرب منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وهذه من الأمور التي نتهاون بها كثيرا، بل ربما نظرنا لأولئك الناس نظرة ازدراء واحتقار لما هم فيه، نسينا بأن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق بين الناس. أهم يقسمون رحمة ربك؟ هو الذي جعل فلانا غنيا، وهو الذي جعل فلانا فقيرا، هو الذي جعل فلانا عزيزا، وهو الذي جعل فلانا ذليلا، هو الذي جعل فلانا مسكينا وجعل فلانا يتيما. ولو شاء الله أن يجعل هيئتك وحالك كحالهم لفعل تبارك وتعالى. ولذا ينبغي أيها الأحبة أن نتنبه لمثل هؤلاء، أقصد اليتامى والمساكين، وما أكثرهم في وقتنا لكننا في غفلة عنهم يوم أن انشغلنا بأنفسنا، والله المستعان. ومنها أي من الأمور الجالبة للبكاء الدعاء بترقيق القلوب. وهذه من المسائل التي قد تخفى على كثير من الناس، ولقد وجدنا السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يتوانون في دعائهم لله عز وجل حتى في أبسط الأشياء. كان أحدهم يدعو الله في أن يرزقه ملحا، وكان أحدهم يدعو الله في إصلاح شسع عليه، وكان أحدهم يدعو الله في أمور من أمور الدنيا، فإذا كان سلفنا الصالح يدعون الله في مثل هذه الأمور، أفلا يجدر بنا أن ندعو الله في أمر أعظم من هذه الأمور، ألا وهو أمر صلاح قلوبنا وتزكيتها؟ ألا ينبغي لنا ونحن أولئك الذين ننتظر يوما عصيبا بين يدي الله عز وجل أن نذل أنفسنا وأن نمرغ أنوفنا وجباهنا بين يدي الله عز وجل، ثم ندعوه تبارك وتعالى، ندعوه بالرحمة، ندعوه بالعطف، ندعوه بالرفق تبارك وتعالى علينا، لأن أمثال هذه المواطن، أقصد مواطن الذلة ومنها موضع السجود، هي من الأمور التي ترقق القلوب وتجلب إجابة الدعوة بإذن الله عز وجل. ولذا قال أحدهم للنبي من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، اسجد لله وادعو الله أن يرقق قلبك وأن يجعلك من أهل الجنة، وحري بمن صدق في الطرق أن يفتح له. ومنها أي من الأمور الجالبة للبكاء تذكر الأمجاد فيما مضى، ثم مقارنتها بالأحوال التي تعيشها الأمة اليوم. فوالله ما أظن أن أمتنا مرت بمرحلة عصيبة عسيرة كما تمر بها في هذا الزمن، والله أن وضع أمتنا وأن حال أمتنا يستجلب دموع كل من عنده قلب. أما من كان قلبه كالحجارة فلا يفكر إلا في نفسه، ولا يسأل إلا عن نفسه، ولا يهتم إلا بأكله وشربه، لا يفكر في حال إخوانه من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لو لم يكن من الأسباب إلا هذا السبب فحسب، لكان والله حري به أن يستمطر دموعنا، ثم لا تكاد عيوننا أن تجف من كثرة الدموع. وقد ذكر الإمام أبو الليث السمرقندي خلالا أخرى أي من الأمور التي تجلب البكاء، فمنها يقول رحمه الله أن تتبين في لسانك فتمتنع لسانك من الكذب والغيبة وكلام الفضول، وتجعل لسانك مشغولا بذكر الله وتلاوة القرآن ومذاكرة أهل العلم. والثاني أن تخاف في أمر بطنك فلا تدخل بطنك إلا طيبا حلالا، وتأكل من الحلال مقدار حاجتك، فلا شك أن ملء البطن سببا من الأسباب الحاجبة للدموع ومن الأسباب الحاجبة لرقة القلوب. ومنها أن تخاف في أمر بصرك فلا تنظر إلى حرام ولا إلى دنيا بعين الرغبة، وإنما يكون نظرك على وجه العبرة. ومنها أن تخاف في أمر يدك فلا تمدن يدك إلى حرام وإنما تمد يدك إلى ما فيه طاعة الله عز وجل. ومنها أن تخاف في أمر قدميك فلا تمشي في معصية الله عز وجل. ومنها أن تخاف في أمر قلبك فتخرج منه العداوة والبغضاء وحسد الإخوان، وتدخل مكانها النصيحة والشفقة على المسلمين. ومنها أن تكون خائفا في أمر طاعتك فتجعل طاعتك خالصة لوجه الله، وتخاف عليها الرياء والنفاق. هذه أيها الأحباب بعض الأسباب الجالبة للبكاء. ونختم أيها الأحباب بذكر بعض المحاذير في البكاء. إن الإنسان إذا غلب عليه البكاء فينبغي أن يحاول إسراره وكتمانه على من حوله، فإن استطاع وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذ أن الشيطان يسعى إلى أن يهتبل أي فرصة ليحول عمل الإنسان من ديوان السر إلى ديوان العلانية. لا يضيع فرصة صغيرة كانت أو كبيرة في أن ينتهزها حتى يحول نيتك لغير الله تبارك وتعالى. وكم من أناس يبكون لغير الله، وكم من أناس يسحون دموعهم لغير الله. فينبغي أن يحذر الإنسان فإن الدموع هي رحمة، فلا تحولها إلى عذاب وحسرة. هذا أيوب السختياني بكى يوما فأخذ بأنفه وقال: إن هذه الزكمة ربما عرضت وغلبه مرة من المرات، أي البكاء، فقام من مجلسه، أي ما كان يبكي أمام طلابه، أي ما كان يبكي أمام طلابه، كان يحاول أن يوري في بكائه، فإن استطاع وإلا قام من مجلسه رحمه الله. وعن الأعمش قال: بكى حذيفة في صلاته، الصحابي الجليل، فلما فرغ التفت فإذا رجل خلفه فقال: لا تعلمن بهذا أحدا، أي لا تعلمن أحدا من الناس بأنك قد رأيتني أبكي. أين هؤلاء، أين هؤلاء رحمهم الله من الذين يراؤون حتى بدمعاتهم عياذا بالله. وعظ الحسن يوما فنحب رجل، أي صاح، فقال الحسن: ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا. وحدث يوما آخر فنحب رجل في مجلسه، أي بكى وصاح، فقال: إن كان لله فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد أهلكت نفسك. أخي الحبيب، لا تقل إن هذا الكلام وحده كان سببا في بكائك، فإن كل شيء حولك من أحوال المسلمين يدعو إلى الحزن والبكاء. ولا تقل: إني وقفت مع هذا الكلام فلم أشعر إلا والدموع تنحدر من عيني، فإن شيئا ما لامس قلبك، وجذوة حركت الإيمان في فؤادك، فتحركت جيوش الحب والولاء في نفسك لتؤدي تحية الخشوع والخضوع لخالقها العظيم. ولا تقل: إن البكاء لم يعرف الطريق إلى عينيك إلا عندما سمعت مواقف الخشية والخشوع من قدوة أعلام، فتسللت الدموع من عينيك، ثم إنها لم ترى حرجا من أن تفيض في مواقف أكثر تأثيرا وأكبر عبرة، فإن قلبك قلب ذاكر خاشع، ولكنه لا يجد من يذكره حق التذكرة فيحركه، أو من يحركه فيشعله. وقد تسمع المواعظ ولكن لا يخشع قلبك، وهذا إما أن يكون في قلبك شيء منع الكلمة من النفوذ إليه، أو أن يكون من الذي سمعت منه، أي أن الأمر الذي حجب دموعك إما أن يكون أمرا من الأمور القلبية التي سترتها، والله عز وجل يعلمها. ولذا قد يسعى الإنسان إلى تحصيل هذه الأسباب التي ذكرناها، لكنه يبقى يخفي في نفسه بعض خبايا النفوس، فتكون هذه الخبايا سببا من أسباب حرمانه من طاعة البكاء لله عز وجل. وإذا كانت خبايا النفوس سببا من أسباب خاتمة السوء، فكيف لا تكون سببا من أسباب منع البكاء؟ فهذا ابن القيم رحمه الله يقول: وإن من أسباب خاتمة السوء خبيئة عمل جهلها الناس وعرفها الله. فإن من أسباب خاتمة السوء خبيئة عمل جهلها الناس وعرفها الله. فتأمل في قلبك، ونقب في صدرك، وابحث في نيتك حتى تجد السبب الذي منعك من أن تسكب دموعك خشية وطاعة لله عز وجل. فوالله العظيم لا ألذ ولا أحلى ولا أطعم من أن تبكي لله رب العالمين. وإن هذا الموقف أو هذه اللذة أو هذه الطاعة حري بمن أراد أن يحصلها، أن يسعى جاهدا في جهاد نفسه حتى يحصلها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قلنا: وهذا إما أن يكون في قلبك شيء منع الكلمة من النفوذ إليه، أو أن يكون من الذي سمعت منه، فلعل الذي سمعت منه ما كان قوله خالصا لله، وما كانت نيته مجردة لله عز وجل، فما كان قلبه يخرج من اللسان ويلامس القلوب، لكن كان قلبه يخرج من اللسان ويجاوز الآذان، فلم تخرج الكلمة بإخلاص أو عن رضا واتفاق، لكن مجالسة التوابين وتغيير حديث المجالس إلى ما فيه رضا الله إلى ما فيه رضا الله وحساب ما تتلفظ به، وكأنك ترى الملائكة وهم يكتبون، وخشية الله في سرك وعلانيتك يرقق القلب ويجعل الإيمان حيًّا نابضًا وفاعلًا عاملًا وحارسًا يقظًا، يزن الأمور بموازينها الشرعية ويقبل ويرفض ويقبل ويرفض ويرفض على أساس هذا الميزان. هذه أيها الأحباب، هذا أيها الأحباب بعض الخواطر التي تعلقت بمثل هذا الموضوع، والذي دعاني حقيقة إلى الحديث أو إلى إعادة هذا الموضوع، وأكرر الأسباب التي كنت قد ذكرتها في بداية حديثي، هي هذه القسوة التي ألمت بقلوب كثير من الناس. تسمع الآيات تتلى عليك صباح مساء ثم لا تحرك فيك ساكنا، تقف وتسمع المواعظ التي تفت السم الصلاب ثم لا تحرك فيك ساكنا، بل وتحضر على المقابر وترى الجنازة وتتأملها وهي تدخل القبر، وتعلم بأن هذا المقبور سيسأل وسيناقش وسيوقف بين يدي الله وسيحاسب في العرصات وسيسير على الصراط وربما ينجو وربما يهلك، كلها حقائق في نفوسنا، ومع ذلك لا تحرك فينا ساكنا. هذه مصيبة، مصيبة أي مصيبة، ومن ضرب قلبه بهذه القسوة فليعلم أنه قد ضرب بعقوبة عظيمة. يقول مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلوب، وإي والله أن الأمر كما ذكر، فوالله العظيم أن الإنسان إذا أخذ في محاولة استمطاره لدموعه وفي محاولة استليانه لقلبه يقرأ القرآن ويقرأ السيرة ويمر على العبر وعلى المواقف ثم لا يتحرك قلبه، هذه عقوبة، هذه عقوبة. ترى الناس من حولك وهم يبكون، تتأملهم وهم يهتزون، تراهم وهم يصيحون ويصرخون، وأنت إلى جوارهم كحجرة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تعي ولا تدرك. ما المقصود بهذا الكلام؟ أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ وإنا نرى هذا من أنفسنا ونلحظه كثيرا، كيف أن من حولنا يبكون إذا سمعوا القرآن، ويبكون إذا مروا بالمواقف التي تبكي، ويتأثرون إذا سمعوا العبر. ثم نعود إلى أنفسنا فنجد أنها لا تستجيب لما استجابت له تلك القلوب. أقول: لو لم يكن عند الإنسان من المشاريع في حياته هذه إلا أن يصلح قلبه لكفى. لو لم يكن عندك من المشاريع إلا أن تزكي قلبك لكفى. اجعل عندك أيها الأخ الحبيب خطة في تزكية قلبك، اجعل لك أهدافا قريبة وبعيدة تحقق من خلالها تزكية هذا القلب. فإنا نعلم علما يقينيا بنص القرآن أنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، وسلامة القلب ليس بالأمر الهين، فقد ملئت قلوبنا بالضغائن والأحقاد والحسد وحب الدنيا وبغض أهل الخير في بعض الأحيان، بل وبغض الخير نفسه والعياذ بالله. ملأت قلوبنا بحب الشهوات والملذات، ترى الواحد منا يسعى لا يكاد يقف، يلهث خلف هذه الدنيا وخلف ملهيات الدنيا وخلف شهوات الدنيا، ولا يفكر أن يقف مع نفسه لحظة واحدة يراجع فيها نفسه. لماذا أيها العبد قلبك لم يلن لله ولم يرق لله يوما من الأيام؟ ولما أيها العبد دموعك لم تنزل لله عز وجل يوما من الأيام؟ زكي نفسك بالأسباب التي ذكرناها، وبقراءة القرآن، وبمجالسة الصالحين، وبالتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. زكي نفسك، نقها، صفها، نظفها. وإني أذكر لكم أيها الأحباب وسيلة من الوسائل التي وجدتها عند بعض سلفنا الصالح في تزكيتهم لنفوسهم، وقد ذكر هذا ابن الجوزي، وكذاك ورد عند ابن حزم وغيرهم من السلف، أنهم كانوا يتأملون في نفوسهم، كانوا يتأملون في نفوسهم ثم ينظرون إليها نظرة تمحص وتفقد لخباياها حتى يحصونها، يعني يحصون القصور ويحصون الآثام ويحصون المصائب التي يشعرون بها في نفوسهم سببت لهم قسوة لقلوبهم. قالوا: ثم كنا ندونها، كنا نكتبها يدونونها. يقول ابن الجوزي: فوجدت في نفسي 20 أمرا، وجدت في نفسي 20 أمرا. ويقول ابن حزم: وجدت في نفسي 12 أمرا، كلها من الأمور التي تقسي القلب. قالوا: فدوناها، ثم أخذنا في علاجها واحدة واحدة. وهكذا وهكذا ينبغي أن يسير الإنسان: دون، اكتب كل قصور وضعف تشعر به، اكتب كل خلل تشعر به في قلبك هو الذي حال بينك وبين الله عز وجل، اكتبها، لعلها أن يخرج لك في النهاية 20 40 50 100. ثم اسعى إلى علاجها، واجعل لكل مصيبة من هذه المصائب ولكل أمر من هذه الأمور اجعل له حقبة زمنية وفترة زمنية تعالجها فيها. اجعل مثلا للحقد شهر أو شهرين، تصب طاقتك وقوتك وإرادتك وعزيمتك على أن تنزع من قلبك هذا الحقد. فإن مضت شهران والأمر لا زال على ما هو عليه، فزدها مدة، لأنك لأن تلقى الله عز وجل وأنت تجاهد نفسك خيرا لك من أن تلقى الله وأنت ممن رضي بالدون ورضي بما عنده من قصور ورضي والعياذ بالله بالضياع والخسران. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنة الخلد على سور المتقابلين، يذكر بعضنا بعضا بأمثال هذه المجالس، كما أسأله عز وجل أن يعيننا على ترقيق قلوبنا وأن يعيننا على استمطار دموعنا خشية له تبارك وتعالى وخوفا من عقابه ورجاء فيما عنده. هو أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين، من لنا سواه فنلوذ به، من خلقنا غيره فنرجوه تبارك وتعالى. أسأله عز وجل ألا يردنا خائبين ولا عن بابه مطرودين، كما أسأله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن ينصر إخوانا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في الشيشان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم سدد رميتهم ووحد صفوفهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم سندا، اللهم أيدهم بتأييدك ووفقهم بتوفيقك يا أرحم الراحمين. اللهم وعليك بالرؤوس الملحدين الظالمين، اللهم وعليك بالرؤوس الملحدين الظالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سلط عليهم عذابك ونقمتك وسخطك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فإنهم لا يعجزونك. بغوا في الأرض وتجبروا ونقموا على أهل الإيمان، وما كان منهم إلا أن قالوا ربنا الله. اللهم فأقر أعيننا بنصرة إخواننا في الشيشان، وأقر بأعيننا بإبادة شعب الروس الظالم. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم سلط عذابك ونقمتك وسخطك وغضبك على كل من شايعهم بقول أو عمل، يا قوي يا عزيز، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة: هاتف رقم 22-93-115، ورقم 22-62-179، فاكس 22-93-94، أو إرسالها على صندوق بريد رقم 30 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.